عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه قصة في مسلم عن طارق بن شهاب أن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة، فقال رجل: الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد قضم عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا الحديث. هذا سبب تحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث فيما يتعلق بالأمر والنهي، إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وهذا الحديث فيه الكلام على أحكام إنكار المنكر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا. من، كلمة من تفيد العموم، فعلى هذا كل من رأى منكرا من الرجال والنساء يجب عليه أن يغيره، لكن الوجوب على سبيل الكفاية وليس على سبيل العين. وحينما قلنا عام، سواء كان له ولاية شرعية في إنكار المنكرات أو ليس له ولاية، هذا أيضا محل إجماع عند أهل العلم، لا يشترط في إنكار المنكر أن يكون للشخص ولاية شرعية في إنكار المنكرات. وأيضا من عموم الحديث: حتى لو كان الشخص مقصرا، حتى لو كان عنده ما عنده من المعاصي، نعم، فالحديث عام، كل من رأى منكرا فليغيره. قد يشكل على ذلك بعض النصوص الشرعية، كقول ربنا تبارك وتعالى عن اليهود: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فتقول قائل: كيف الشخص يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يفعل ذلك؟ وقال: الذم الوارد في حق أهل الكتاب ليس ذما لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فهذا خير، فلا يذم على خير، إنما الذم وارد على كونهم لا يمتثلون المعروف ولا ينتهون عن المنكر. ومثله أيضا حديث أسامة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، في الرجل يلقى في النار فتندلق أكثابه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الحديث كالآية، لم يستحق العقوبة في النار لكونه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إنما استحق العقوبة بسبب كونه لم يعمل بالمعروف وقع في المنكر. فلو قلنا أنه لا يأمر ولا ينهى إلا الكمل من الناس الذين لا تقع منهم الكبائر، سنغلق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يخلو آدم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الوقوع في كبائر الذنوب، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن الجميع، لذلك أهل السلف حينما أخبر أن الشخص يقول: لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، في كيت وكيت، قال: ود الشيطان لو ظفر بذلك، فلم يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لأن الخلق كلهم لا يخلو من تقصير من وقوع في معاصي. فالشخص المقصر أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان عنده ما عنده من التقصير. طيب، لو كان الشخص واقع في نفس المنكر، هل ينكر هذا المنكر الذي هو واقع فيه؟ إذا أخذنا عموم الحديث، نعم، قلنا: من رأى منكم منكرا. طيب، ما حكم المنكر الذي يقع فيه الشخص هو نفسه؟ أيضا يجب عليه أن ينكر المنكر الذي يقع فيه، إما أن يقوم بتغيير المنكر أو يكون الإنكار في القلب.
أما تغيير المنكر
في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى في صحيح مسلم حينما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب فقال أهذا من تمرنا؟ قالوا يا رسول الله ابتعنا صاعا بصاعين من تمرنا. قال ردوه واشتروا لنا من هذا تمرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المنكر وهي معاملة ربوية محرمة وإن كانوا قد وقعوا فيها. الشخص إذا وقع في المنكر يجب عليه هو نفسه أن يأمر نفسه وأن يقوم بإنكار المنكر وذلك بالتغيير. ومن ذلك طلاق الحائض اللي يظهر لي والله أعلم أن الأمر بمراجعة من طلق في الحيض وهو على سبيل الوجوب على صح القولين لأنه من باب إنكار المنكر، فطلاق الحائض منكر وقع فيه لا يستطيع أن ينكر هذا المنكر وينتداركه إلا بمراجعة الزوجة، فتكون مراجعة الزوجة على سبيل الوجوب لأنها داخلة في باب إنكار المنكر والله أعلم. أما ما يتعلق بالمنكر الذي يصر عليه فيجب عليه أن ينكر هذا المنكر بقلبه، فإنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، بمعنى ينكره لأنه منكر ويعتقد حرمته ويكره. ففي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قد مر بنا في مسلم قال أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله السلامة. القلب الذي لا ينكر المنكر هذا دليل على تعاظم المعاصي والموبقات عليه بحيث أنه لا يكتر حينما يرى المنكر ولا يتأثر سواء المنكر وقع منه أو وقع من غيره. من رأى والله أعلم أنها البصرية، رأى ببصره منكرا، لكن لا يمنع أن تكون رأى أيضا العلمية من جهة النظر وإن كان من جهة النحو يشكل علينا لأن منكرا هو المفعول به ورأى العلمية تنصب مفعولين. رأى يكون رأى ببصره، ولا يمنع أن تكون رأى بمعنى علم، أي من علم منكم منكرا فليغيره، فرآه هو بعينه أو علمه. لكن لا بد أن نعلم حينما قد رأى يكون الأمر عرض للشخص، بمعنى أن صاحب المنكر غير مستشر بمنكره، وإلا الأصل هو النهي عن تجسس على الناس ومعرفة أخبار الناس القريب والبعيد. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. صح أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة النهي عن التجسس في بعض الأفراد في الحديث الذي سيأتي بعد حديث أبي سعيد. فالكلام على شخص رأى المنكر هو أو علم بالمنكر فهذا شيء، أما كونه يتجسس ويتحسس ويتنصت أو يقوم بالتفتيش حتى يعرف هل عنده منكر ليس منكر بشكل أن هذا ليس مشروعا، هذا حكم عام سواء في عوام المسلمين أو في من تحت ولاية الشخص، كالشخص مثلا مع أولاده أو المعلم مع تلميذه أو غير ذلك. فالأصل في التجسس ومعرفة أحوال الناس الأصل فيه التحريم، بل هو كثيرا من كبائر الذنوب. صحيح البخاري من استمع لحديث قوم وهم له كارهون أو يفرعون طب في أذنه الآن يوم القيامة. هذا وعيد شديد في التجسس ومعرفة أخبار الناس. من رأى منكم أي من هذه الأمة، وحينما قال منكم هل نأخذ من هذا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ لا، صح القولين أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن خطاب الصحابة لهذه الأمة أمة الإجابة لأنهم الذين يمتثلون الأمر بخلاف أمة الدعوة، فالكفار أصلا لا يمتثلون أصل الإسلام فكيف بالفروع. من رأى منكم منكرا، منكرا، وكلمة منكر نكرة في سياق
الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشر تعم. إذن كل منكر صغير أو كبير لشخص لك ولاية عليه أو ليس لك ولاية عليه، شخص بلغ من العظمة ومن الدنيا ومن الملك ما بلغ أو من سقط القوم، فكل منكر الأصل يجب على الأمة أن تغيره. وحين قال منكرا لابد أن يكون منكرا، فإذا كان منكرا يغير، وأحيانا المنكر يكون ظاهر بل يكون محل إجماع، مثلا ترك الصلاة هذا محل إجماع أنه منكر ولا يختلف فيه، لكن أحيانا قد تكون مسألة اجتهادية، هل من باب المنكر أو ليس من باب المنكر. مثلا المسائل الحادثة التي لم يرد فيها نص في الشريعة سواء كان من كتاب أو السنة تكون مسألة اجتهادية، بعض العلم يحكم بأنها من المنكر وبعضهم يحكم أنها من الأمور المباحة، هل ينكر فيها أو لا؟ نرجع إلى الشخص، هل هو يفعل المنكر؟ مثلا تعلمون الخلاف وكثرة السؤال فيما يتعلق مسألة لبس العدسات الملونة اللاصقة للنساء من باب الزينة، ليس فيها نص، إنما من يرى حرمتها يقول أنها داخلة في باب تغيير لخلق الله عز وجل، أو يرى أنها داخلة في باب التشبه بالكفار. أما من يرى إباحتها يقول الأصل هو الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أما كونها من باب التشبه فالقاعدة أن ما شاع في أوساط المسلمين وانتشر يزول عن وصف التشبه، فليست تشبها لأن شاع في أوساط المسلمات. أما القول بأنها تغيير لخلق الله عز وجل فالتغيير تغييران، تغيير دائم وهو الذي ورد النص بحرمته كالوشم، أما التغيير المؤقت فلم يرد النص بحرمته بل دل النص على إباحته كتغيير لون الجسم بالحناء مثلا، والتغيير في باب العدسات الملونة هو من النوع الثاني أي من التغيير المؤقت وليس من التغيير الدائم، لكن تبقى مسألة اجتهادية. فلو أن شخصا يرى حرمة العدسات اللاصقة هل نقول له يجب عليك أن تنكر المنكر؟ يقول لا، لأن ما لبستها من النساء تقول هذه المسألة من المسائل المباحة، وتذكر الأدلة مثل ذكرتها أنا قبل قليل. على هذا المسألة الاجتهادية، وهذا معنى كلام العلم يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ماذا يقصدون لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ يقصدون في المسائل الاجتهادية التي مبنية على النظر ليس فيها نص عن الشارع، هذا معنى لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فالمسألة إذا كانت مسألة اجتهاد التي ليس فيها نص، فهنا إذا كان الشخص الفاعل يعرف الأدلة والنصوص وهو مجتهد، إذا كان مقلدا لأحد فهو كذلك فلا ينكر عليه، يقول رب عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنا امتثلت الأمر وسألت من أثق بدينه وعلمه فأفتاني بجواز. فعلى هذا لا ينكر لا على العالم ولا على العامي في مثل هذه المسائل الاجتهادية، لأن لابد أن يكون منكرا وهذا ليس بمنكر عنده. أحيانا يرد النص لكن إشكالية التعامل مع النص، اللي كنت تعلمون من المسائل المعروفة المشتهرة التي مرت بنا مرارا في باب الطهارة أكل لحم الإبل، حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى في مسلم توضأ من لحوم الإبل، ولا أعلم خلافا عند أهل العلم في ثبوت النص، إنما خلافهم هل هو منسوخ أو محكم ليس بمنسوخ. تعلمون فقهاء المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكي والأحناف يرون عدم الانتقاض بأكل لحم الإبل، حنابلة وهو رأي جمهور الصحابة، بل لا يعلم خلاف على الصحيح عن الصحابة أنهم يرون انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل. فلما نأتي هذه المسألة فيها نص وهم لا ينكرون النص، يقول النص ثابت لكن النص منسوخ، يرون أنه منسوخ بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسنت النار. فلما نأتي لهذا العالم أكل معنا لحم إبل وحضرت الصلاة قام مباشر يصلي، هل منكر عليه؟ يقول يجب عليك أن تتوضأ. لا، لأن لا يرى هذا منكرا، يرى أن هذا الأمر من الأمور المباحة. على كل حال ما تتعلق في المسائل التي ورد فيها نص قد يكون الخلاف فيها قوي، فهنا لا ينكر على الشخص، وربما حين يكون الخلاف فيه ضعف فهنا يختلف الأمر، حينما يكون الخلاف ضعيف أو شاذ يختلف الأمر. لكن لما تكون المسألة فيها لها أدلتها الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف فيها قوي، فهنا أيضا لا يكون منكرا، فلا يدخل في باب إنكار المنكر. حينما يوجه الشخص إلى باب الورع والأفضل والأكمل هذه مسألة، لكن الكلام على أنه منكر ويجب إنكاره الكلام على هذه المسألة. فليغير كلمة ألفا ليغير، هل هي تدل على الترتيب والتعقيب؟ بمعنى إن أول ما نرى المنكر يجب علينا أن نغيره، لأن الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب. لا، الفاء هنا لا تفيد الترتيب مع التعقيب. لماذا؟ لأن جواب الشر جملة طلبية، يغير هل ليغير، وإذا كان جواب الشر جملة طلبية يجب أن تقترن فيه الفاء، فالفاء هنا رابطة وليست عاطفة. فالنص ليس فيه دليل على وجوب إنكار المنكر مباشرة من خلال النص، لكن من خلال النصوص الأخرى يجب إنكار المنكر. الأصل في الأوامر الفورية، هذا أصح القولين، وهي من المسائل الأصولية، لكن أصح القولين أن الأمر على الفور، هذا الأصل، إلا إذا دل دليل على أن الأمر على التراخي وليس على الفور، فيقال من رأى منكم منكرا فليغير على الفور، لكن الاستدلال بالفورية ليس من النص، إنما هي من القاعدة العامة. قال فليغير، حينما قال فليغير، تغيير المنكر إما أن يزول المنكر كله أو يزول بعضه أو لا يزول المنكر أو تحصل مفسدة أعظم من المنكر. فإذا غير المنكر كله أو بعضه لا شك أن هذه مصلحة شرعية. القاعدة العامة في الشريعة في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر تدور على أمرين، الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. نقول درء المفاسد المنكرات، المنكرات مفاسد شرعية، فإما أن تزيل المنكر كله هذا حسن، هذا أفضل. إذا لم تستطع ستغير بعض المنكر وأيضا هذا حسن، لكن إذا بقي المنكر تعلم أن الشخص إذا أنكرت عليه أو لم تنكر عليه لم يتغير المنكر. هذه محل خلاف بين العلم، هل ننكر أو لا ننكر؟ والصحيح وجوب الإنكار، لأن صلى الله عليه وسلم قال فبلسانه، إذا ما استطعت باليد تستطيع باللسان، أما الهداية فالشخص لا يملكها لنفسه فضلا يملكها غيره. بعض العلم يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى، قال تذكر إذا كنت تعلم أن الذكرى تنفع. مفهوم الآية إذا كنت تعلم أن الذكرى لن تنفع فلا تذكر، فلا تأمر ولا تنهى. لكن كما تعلمون الاستدلال بالآية من باب الاستدلال بالمفهوم أو يسميه الأصوليون دلالة اللقب، وهي دلالة ضعيفة. فليظهر الله أعلم هو وجوب إنكار المنكر سواء تغير أو لم يتغير، هذا هو الصحيح. لكن لو علم الشخص أنه ستحصل مفسدة أعظم من مفسدة المنكر، فالحقيقة هل غير المنكر أو زاد المنكر؟ زاد المنكر، ففي مثل هذه الحالة لا ينكر المنكر. فإذا علمنا أن هناك مفسدة ستكون أعظم من المنكر ستحصل فلا يغير المنكر. وهنا تأتي مسألة الحكمة في باب إنكار المنكرات. ولما أقول الحكمة فرق بين الحكمة وبين الخوار والجبن، لأن الحكمة كل يدعيها. فإذا كنت تعلم أنه ستحصل مفسدة أضعاف من المنكر الذي أنكرته وردت إنكاره، فتوقف، لأن الإنكار في هذه الحالة هو في نفسه يكون منكرا. مثلا أب مع ولده يأتي إلى ولده الشاب ويقول لديك قصة، ولنقل أنها قصة قزع، والقزع الصحيح أنه مكروه، وربما هو قام بقص شعر ولده حتى الولد يضطر إلى حلق شعره. ماذا يصنع الولد؟ يذهب إلى الحلاق ويقول احلق كل الشعر، اللحية والرأس، أيهما أشد منكر؟ حلق اللحية أعظم منكر. فإذا حلق لحية فهذه معصية بالإجماع، ولما أقول معصية بالإجماع خلافا لبعض المتأخرين، وإلا أهل العلم مجمعون على حرمة حلق اللحية. أما القزع فالأمر يتعلق كراهة، كراهة التنزيه على الصحيح وليس التحريم. أيهما أعظم مفسدة، حلق اللحية أو إبقاء القزع؟ لا شك أن حلق اللحية أعظم مفسدة من إبقاء القزع. ففي هذه الحالة إذا كان يعلم من ولده أو من غيره حصول المفسدة، فيكون الإنكار في مثل هذه الحالة محرما، فينتبه لهذه القضية. والفقهاء رحمه الله تعالى يرصن على بعض المسائل تكون ليست في مثل هذه بل أشد. تعلمون حرمة إبقاء زوجة الزانية في عصمة الزوج محرم، ورد الوعيد وأن فاعل ذلك ديوث، لكن أهل العلم ينصون كان طلاقها سببا في زيادة فجورها فلا يكون الطلاق في حقه واجبا. لماذا؟ لأن المنكر سيزداد، هو طلقها لأجل فجورها وزناها، إذا طلقها سيزداد فجورها وزناها، فلا يجب عليه أن يطلقها في مثل هذه الحالة. وحينما قال فليغير المنكر، المطلوب شرعا إزالته، هل إزالته لابد من المسلمين كلهم أو ربما يزيله شخص واحد؟ ربما يزيله شخص واحد. هل الأمة كلها مخاطبة بإزالة هذا المنكر وإنكار هذا المنكر؟ لا. ونأخذ من ذلك فائدة، وهي الفرق بين فروض الأعيان وفروض الكفايات. فروض الكفايات المطلوب في مثل إنكار المنكر إزالة المنكر بغض النظر عمن قام به، أو إذا كان على سبيل الإيجاد مثل تغسيل الميت، المطلوب هو تغسيل الميت بغض النظر عن من قام بالتغسيل. هذه هي فروض الكفايات، إذا كان ينظر إلى إيجاد الفعل أو منع الفعل من غير النظر إلى فاعله، هذه تسمى فروض الكفايات، هذا من فروض الكفايات. أما إذا كان الشرع لا يتطلع إلى الفعل والفاعل، هذا من فروض الأعيان، كصلاة الفرض وصلاة النفل. فالشارع يتطلع إلى أن الشخص يؤدي صلاة الظهر مثلا، وكذلك يتطلع إلى أنه يؤدي سنة الظهر الراتبة القبلية والبعدية، فتكون صلاة الظهر فرض عين وراتبة الظهر سنة عين وليس من باب الكفاية. فليغيره بيده، حينما قال بيده اليد الجارحة المعروفة، حينما قال بيده هذا عام أيضا كما قلت قبل قليل، فإنكار المنكر باليد ليس خاصا بمن له ولاية. قلت لكم قبل قليل أن المسألة من مسائل الإجماع عند أهل العلم ما لم يترتب على ذلك مفسدة كما أشرت قبل قليل. حينما قال بيده قد يباشر الشخص إنكار المنكر بيده، وأحيانا قد يكون إنكار المنكر بأمره، يصدق عليه أيضا أنه أنكر المنكر أو غير المنكر بيده، فالآمر المتسبب حكم حكم الفاعل، فليغيره بيده. قال فإن لم يستطع، حينما قال فإن لم يستطع أفاد أن مراتب تغيير المنكر على سبيل الترتيب وليس على سبيل التخيير، فالأصل هو وجوب إنكار المنكر وتغيير المنكر باليد وإزالته، هذا الواجب. إذا ما تيسر قال فإن لم يستطع، قال هنا فإن لم يستطع ليس المقصد أنه لم يستطع مطلقا، لا، إما خشية من حصول مفسدة أعظم، إما بزيادة المنكر أو يخشى على نفسه هو. فإذا كان يخشى على نفسه يسقط الوجوب، لكن ليس معنى هذا إذا قيل يسقط الوجوب أنه لا يشرع. عندنا أمران: زيادة المنكر هذه ينهى عن الإنكار في هذا الحال، أما تضرر المنكر إذا كان المنكر يتضرر فهذا ممدوح. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان شاعر فأمره ونهى فقتله، مجرد فقط كله أمر ونهى فقتله، ومع ذلك حاز هذه المرتبة. يكون الشخص يقدم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويتحمل الأذى، هذا مطلوب شرعا ممدوح. وكون المنكر لا يزول ربما لو زال ازداد المنكر، هذا الذي ينهى عنه. يفرق بين هاتين المسألتين: مسألة تضرر المنكر لا يجب لكن يستحب له إذا كان يعلم نفسه القوة حتى لو حصل له ضرر، أما إذا كان الإنكار يكون سببا في زيادة المنكر فالإنكار في مثل هذه الحال يكون هو المنكر والسكوت هو المعروف. فإن لم يستطع فبلسانه، تتكلم بلسانه. حينما قال فبلسان هذا عام على كل المنكرات، ونأخذ من ذلك فائدة أن المنكرات الظاهرة تنكر في العلن في الظاهر، بخلاف المنكرات التي يعلمها الشخص لكنها من باب السر يستتر الشخص لا يظهرها، فهنا ينكرها بالسر بلسانه، وربما أحيانا قد لا يستطيع أن يصل باللسان، ينكرها بأي شيء بالكتابة، يكتب ينكر هذا المنكر. فإن لم يستطع فبقلبه، هذه المرتبة الثالثة على الترتيب، ينكر بالقلب. وما أن ينكر بالقلب أي يكره هذا المنكر، أيضا يوطن نفسه متى ما تيسر له غير هذا المنكر. قال: وذلك أضعف الإيمان، وذلك الإشارة إلى آخر مرتبة وهي مرتبة الإنكار بالقلب. قال: أضعف أقل الإيمان. ما المقصود بالإيمان؟ اللي يقول العلماء المقصود بالإيمان أي العمل، يعني هذه المرتبة هي أقل مراتب إنكار المنكر العملي، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. هل الإيمان يأتي ويقصد به العمل؟ نعم، كما في قول ربنا تبارك وتعالى في الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم في من صلى إلى بيت المقدس ومات قبل أن يصلي إلى القبلة. هذا اللي يقول لي والله أعلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. إنكار المنكر الأصل فيه أنه من فروض الكفاية، هذا الأصل فيه، لكن أحيانا يكون من فروض العين على الشخص، إما لأجل أنه لا يستطيع أحد أن ينكر المنكر إلا هو فيتعين في حقه، أو يكون في حق أناس له ولاية عليهم وأمر ونهي، كأن يكون المنكر في أولاده، ففي هذه الحالة يجب عليه وجوبا عينيا أن ينكر المنكر على أهله وعلى زوجه. ويدخل أيضا في عموم قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. القاعدة العامة في التعامل في إنكار المنكر: إذا ما استطعنا أن نزيل المنكر كله نمنع المنكر، على الأقل نخفف من المنكر. وهذه من القضايا المهمة التي يحتاجها المربون خصوصا، سواء كان أبا أو أما أو معلما أو غير ذلك ممن له عناية بالشباب، أن ننتبه لها ولا نغفل عنها. مثلا شخص عنده أولاد ربما يأتون إلى البيت متأخرين، يوقظهم لصلاة الفجر، إن أمرهم أن يذهبوا معه إلى المسجد يصلوا في المسجد، لأن صح القولين هو وجوب الصلاة في المسجد على الرجال، إن بدأ يلزمهم في الذهاب في المسجد بدأوا لا يحضرون البيت فيعلمون إما باستراحة أو عند صديق ولا يستيقظون إلا ربما الظهر أو العصر. وإن وجد منهم رغبة في النوم قال لهم صلوا في البيت، المهم لا تخرجوا الصلاة عن وقتها، صلوا في البيت وناموا. أيهما أعظم منكر؟ هل صلاتهم في البيت أو تركهم الصلاة حتى يخرج الوقت أو ربما يخرج أكثر من وقت؟ لا شك أن الثاني أشد منكرا، فينتبه لمثل هذه المسألة. ذكرت قبل قليل القاعدة العامة أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، إذا ما استطعنا أن ندرء المفسدة كلها على الأقل ندرء بعض المفسدة تدخل تحت قاعدة ارتكاب خف الضرر. وهذه من المسائل التي تحتاج إلى شيء من النظر وأيضا شيء إلى اجتهاد. أحيانا قد الشخص يجتهد في مسألة وقد يخالفه غيره في هذه المسألة، وهذه تبقى هي مسائل اجتهادية. المهم الشخص فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. إنكار المنكر والأمر بالمعروف يحتاج إلى دربة. إذا درب الشخص نفسه على الأمر المعروف والنهي عن المنكر سهل عليه الأمر، أما إذا لم يدرب نفسه يشق عليه. فالأصل أن طالب العلم يأمر الناس بالمعروف ولا يتعلم إلا لأجل أن يعلمهم المعروف، وإذا رآهم مقصرين قد وقعوا في باب المنكرات فأيضا يتلطف معهم في إنكار المنكرات. لكن مهم التلطف في باب إنكار المنكرات، لأن هذا مظنة انتفاع الشخص الذي واقع في المعصية فيرعوي وينزجر عن معصيته. والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسن نور من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. لا ناهية، والأصل في النهي التحريم. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا يدل على حرمة الحسد، والحسد محرم بإجماع أهل العلم. وتعريف الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد. سواء تمنى النعمة تزول عن الشخص وتنتقل إليه أو تمنى أن تزول عنه النعمة فقط، فالحسد محرم. وحينما قال لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، أصل الكلام لا تتحاسدوا ولا تتناجسوا ولا تتباغضوا ولا تتدابروا بزيادة التاء، لكن التاء حذفت في هذه الكلمات والله أعلم من باب التخفيف، فقيل لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. فالأصل في الحسد التحريم. يشكل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، فأثبت الحسد صلى الله عليه وسلم في هاتين الخصلتين. وقال المقصود بالحسد في الحديث الغبطة، حين لا يغبط شخص على أمر إلا إذا كان أمر خير، وأعظم ما يغبط به الشخص نفقة المال في سبيل الله وتعلم القرآن وتعليمه. ولا تناجسوا، أيضا فيه النهي عن النجس. والتناجس مأخوذ من النجس وهو الاستثارة، والتناجس هو أن يزيد الشخص في السلعة من غير إرادة الشراء، هذا هو التناجس، إما لنفع البائع أو إرادة الضرر بالمشتري، يعلم أن المشتري سيشتري هذه السلعة فيزيد فيها وهو لا يريد الشراء حتى يرتفع الثمن ويتضرر المشتري. فالتناجش محرم، لكن حكم العقد الذي حصل فيه نجش نرجع إلى القاعدة التي مرت بنا، وهي أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا كان عائدا على ذات الشيء أو على شرطه. هذا بيع توفر فيه الشروط لكن وقع فيه معصية وهي الزيادة، فيقال العقد صحيح، يتضرر المشتري أليس كذلك؟ يقال الضرر يزال، فيعطى المشتري خيار الغبن، لأنه إذا حصل تناجس سيغبن المشتري، فيقال العقد صحيح والمشتري له خيار الغبن، فإن شاء رد العقد وإن شاء أبقى العقد. وهذه قاعدة في كل العقود التي نهي عنها لأجل عدم الإضرار بأحد العاقدين، نصحح العقد لكن نجعل لمن دخل عليه الضرر الخيار، إن شاء أمضى العقد وإن شاء رد العقد. ولا تباغضوا، فيه النهي عن البغضاء، والنهي عن البغضاء والله أعلم نهي عن أسباب البغضاء وليس عن البغضاء بذاتها، لأحيانا الشخص قد يبغض والبغضاء يكرهها، قد يكون البغض خارج عن إرادة الشخص، يكون النهي عن الأشياء التي تكون سببا في البغضاء. ربنا عز وجل يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إذا ربنا عز وجل نهانا عن الخمر والميسر لأنهما من أسباب البغضاء، فكل ما يؤدي إلى البغضاء فهو محرم شرعا، فتكون ابتعدوا عن الأشياء التي تكون سببا في تباغضكم. فالشارع في باب المحبة بين المؤمنين شرع أمرين، شرع الأشياء التي تكون سببا في المحبة والألفة، ونهى عن الأشياء التي تكون سببا في البغضاء والفرقة. هذه القاعدة فيما يتعلق في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض. أحيانا البغضاء لا يملكها الشخص، تعلمون قصة ثابت بن قيس بن شمس مع زوجته، حديثه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حينما أتت زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دين ولكني لا أطيقه، قال أتردين علي حديقتها؟ تقول لا أطيقه، لا ما أحبه. هذه والله أعلم من باب البغضاء، تبغض الرجل، هل تملك المحبة؟ لا تملك المحبة، هذا معفو عنه والله أعلم لأنه خارج عن إرادة الشخص. أحيانا الشخص يبغض وأحيانا لا يجد محبة، ليس هناك بغضاء لكنه لا يجد المحبة، وهذا وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في مسلم في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه يقول عمر رضي الله تعالى لحفصة معاتبا لحفصة قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا تطلقك، بل قد طلقها صلى الله عليه وسلم. شاهد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبقى حفصه ولا يحبها، روي عنه وإن كان في إسناده ضعف اللهم هذا قسمي فيما أملك. فالنهي ليس عن ذات البغضاء، إنما النهي عن أسباب البغضاء. ولا تدابروا، أيضا هذا نهي، والتدابر أي لا يعطي أحدكم أخاه دبره، هذا المقصود ولا تدابروا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففيه النهي عن التدابر، وأيضا من باب أولى النهي عن الهجر، في حديث أبي أيوب في الصحيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيحرم هجر المسلم فوق ثلاث، لكن هذا خاص في الأمور الدنيوية، إذا كان الهجر لأمر دنيوي بحت، حصل بينك وبين أخيك المسلم أو بينك وبين أختك المسلمة خلاف مسألة المسائل الدنيوية بحتة، فالشارع حطاك ثلاثا حتى يزول ما في هذا الخاطر، ثم بعد ذلك محرم. أما إذا كان الهجر لمصلحة شرعية فهو جائز. النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، هجر الثلاثة الذين خلفوا أمر بهجرهم
كم من يوم؟ 50 يوما. الهجر إذا كان لمصلحة شرعية، إذا كان هجرا في ذات الله عز وجل، فهذا لا يتقيد بوقت. الذي يتقيد بالوقت هو الهجر لحضور الدنيا، فهو الذي يقيد بثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو محرم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أيضا هذا نهي. حينما قال بعضكم أي بعض هذه الأمة، على بيع بعض أي على بيع بعض المسلمين، لكن هذا خرج مخرج غالب والله أعلم، وما خرج مخرج الغالب لا يتعلق به حكم. فغير المسلم ممن له حرمة كالنصراني أيضا يحرم البيع على بيعه. لماذا؟ لأنه يحرم إيذاؤه، فالبيع على بيعه يدخل في باب الإيذاء المحرم. صفة ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يأتي شخص يبيع على شخص سلعة، ولنقل باع عليه السلعة ب100 ريال، ذهب إلى صاحب المكتبة قال أريد الكتاب الفلاني، قال ب100 ريال، فباع عليه ب100 ريال. مر على جاره في المكتبة معه الكتاب، قال بكم اشتريت الكتاب؟ قال ب100. قال أنا بيعه ب90. هذا البيع على بيع أخيه، سواء كان في مجلس العقد، يعني في خيار المجلس، أو بعد ذلك في خيار الشرط، أو بعد انقضاء العقد. لماذا؟ لأن هذا يغر الصدور، يقول كيف يبيع علي ب100 وهو يباع ب90. الأمر الثاني، إذا كان هناك خيار ربما يقوم بفسخ البيع واشترى من هذا الشخص، فيحصل إغار الصدور والعداوة، يحرم أن يبيع على بيع أخيه. هذا صورة البيع على بيع البعض، ولا يبيع بعضكم على البعض. كذلك الشراء، الشراء عندك سلعة تعرضها للبيع، يشتريها منك شخص ب90، تقول له أنا أشتريها ب100. العلة هي ما ذكرت قبل قليل، إن كانت في خيار المجلس أو في خيار الشرط سيكون هذا سببا في فسخ العقد، وإن كانت بعد لزوم العقد ستحصل عداوة وإغار الصدور. وكذلك السوم على سوم أخيه، يحرم أن يسوم على سوم أخيه، والمقصود يحرم إذا حصل بينهم ركون. أما إذا كان في باب الحراج، حتى الآن لم يحصل بينهم ركون، فالأمر على الجواز، لكن إذا كان بينهم ركون فأيضا يحرم السوم على سوم أخيه. العلة كما ذكرتها، ذكر النووي رحمه الله تعالى اجماع أهل العلم على حرمة أن يبيع على بيع أخيه، وأن يشتري على شراء أخيه، وأيضا أن يسوم على سوم أخيه. لكن نرجع إلى العقد، هل العقد صحيح أو لا؟ ليظهر أعلم أن العقد صحيح، فالعقد توفر فيه الشروط وانتفت منه الموانع، لكن نهي عنه عن أمر خارج، وحتى لا يكون هذا العقد سببا في العداوة. ومر بنا أن النهي يقتضي الفساد إذا كان منصبا على ذات العقد أو على شرطه، فالنهي في البيع على بيع أخيه ليس على ذات العقد ولا على شرطه، إنما على أمر خارج، وهي حتى لا يكون هذا العقد سببا في العداوة بين المتعاقدين. وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله، كلمة عباد منادى، تقدير الكلام وكونوا يا عباد الله، إخوان أي كونوا إخوة، كقول ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وحينما قال كونوا عباد الله إخوانا، أي تعاملوا كما يتعامل الأخ مع أخيه. ومناسبة قوله وكونوا عباد الله إخوانا والله أعلم، لأنه حين ذكر الأشياء التي تكون سببا في النفرة، كأنه يوجه المسلمين إلى الأشياء التي تكون سببا في الألفة والمحبة. فكما ذكرت قبل قليل، الشارع فيما يتعلق في علاقة المسلمين بعضهم مع بعض يأمر بالأشياء التي تؤدي إلى الألفة والمحبة، كالتبسم، كالإحسان، كالصدقة، كالبداء بالسلام، التشميت، زيارة المريض، تشيع الجنازة، إجابة الدعوة، كل الأشياء التي تكون سببا في الألفة والمحبة يدعو لها، وكل الأشياء التي تكون سببا في العداوة والبغضاء ينهى عنها.
فقال هو كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم كما تقدم قبل قليل. الأخوة هي أخوة إيمانية. ما الحكم؟ قال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. لا يظلمه، كلمة لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، لا نافية في لا يظلمه ولا يخذله ويكذبه. كيف عرفنا أنها نافية وليست ناهية؟ لأن الفعل بعدها مرفوع، لو كانت ناهية كان الفعل بعدها مجزوما. فلذلك لا تناجشوا لا تباغضوا لا تدابروا ناهية. كيف عرفنا أنها ناهية؟ لأننا جزمنا الفعل، رحمك الله، جزمنا لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وعلامة الجزم حذف النون. حينما قال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، هذا خبر. ألا يوجد بعض المسلمين يظلم بعضا؟ بلى. ألا يوجد بعض المسلمين يخذل بعضا؟ بلى. أليس بعض المسلمين يكذب على بعض؟ بلى. هذا خبر، والخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب. هذا خبر ويراد به الإنشاء، يعني يراد به النهي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم أحد من إخوان المسلمين، ولا يخذل أخاه المسلم، ولا يكذب أخاه المسلم. فقوله لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، هذه من باب الخبر، لكن يراد بها الإنشاء فينهى عن هذه الأشياء. أصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضع، هذا الظلم. يحرم أن يعتدى على المسلم بأي نوع من أنواع الظلم، ويشتد الأمر في المعصية إذا كان له حق أو كان ضعيفا. إني أحرج فيكم حق الضعيفين. مر بنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالظلم محرم بين المسلمين. ولا يخذله، يخذله متى؟ إذا كان في محل يحتاج إلى النصر، فإذا كان قادرا على نصره يجب عليه أن ينصره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم. خذلان المسلم محرم مع القدرة، يجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم المسلمين على قدر وسعهم.